بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنكمل أو نقرأ فيما قد بدأنا فيه من كتاب الشيخ المحلي الذي هو مزيد النعمة في جمع أقوال الأئمة في كتاب الطهارة في الفقه. وأخذنا وقفنا في باب النجاسة، وأخذنا بعض المسائل التي في النجاسة، في نجاسة آخرها في نجاسة الكلب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة. هذه المسألة قد أشرنا إليها في النجاسة الحكمية، النجاسة التي ترى هل تذهب أو هل تطهر بشمس وريح وغير ذلك. فعند ثلاثة، أي مالك والشافعي وأحمد، أنها لا تطهرها الريح، إلا أنه قد جاء عند الشافعي رحمه الله في القديم أنها إذا طلعت عليها شمس أو هبت عليها ريح فإنها تطهرها. وهذا يوافق قول أبي حنيفة على أنه إذا ذهبت هذه النجاسة بشمس أو بريح أو بغير ذلك فإنها يذهب حكمها، يعني تذهب خلاص، ما تكون نجاسة. مثلا إذا كانت هذه النجاسة في ثوب فعلق الإنسان الثوب في الشمس فذهبت الرائحة، فهنا هذا يعتبر المكان طاهر، هذا المكان الذي أصابه بول أو أصابه شيء يعتبر طاهر. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام يقول بقول أبي حنيفة ويرجح هذا القول على أن الشمس والريح تؤثر في حكم النجاسة، لأن النجاسة حكمها زوالها، إذا زالت زال حكمها. معنى حكم النجاسة أقصد بقاؤها، حكم النجاسة بقاؤها، إذا زالت زال حكمها. فإذا أزيلت هذه النجاسة أو زالت بريح مثلا أو بشمس أو بمادة أخرى غير الماء مثلا فإنه يعتبر إزالة لها، فإذا زالت النجاسة زال حكمها. قال رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه وروته ومنيه طاهر عند مالك وأحمد، ومني غير الكلب الخنزير طاهر عند الشافعي، ومني الآدمي طاهر عند أحمد كالشافعي، وكذا عرقه وريقه. الآن مسألة ما مني وروض وبول الحيوانات، أما الإنسان لا شك أن بوله وروثه أو بوله وغائطه نجس عند جميع العلماء باتفاق ولا خلاف في ذلك، لكن اختلفوا في غير الإنسان، في الحيوان الذي يؤكل لحمه والذي لا يؤكل لحمه. فقال أكثر أهل العلم أن الذي يؤكل لحمه بوله وروثه ومنيه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في مرابض الغنم، صلى في مرابض الغنم وقال: صلوا فيها. فهذا يدل على أن ما يؤكل لحمه عرقه أو بوله وروثه ومنيه كذلك طاهر، ويدخل في ذلك كل ما يؤكل لحمه. وعند الشافعي أن مني غير الكلب والخنزير طاهر سواء كان يؤكل أو لا يؤكل لحمه، عند الشافعي رحمه الله أن مني غير الكلب والخنزير طاهر عنده، ويرى أن مني الإنسان طاهر كذلك كما هو المشهور من قول الشافعي رحمه الله وهو الصحيح، لأن الشافعية لهم في مني غير الآدمي ثلاثة أقوال، منها طهارة الجميع غير الكلب الخنزير كما ذكره هنا المؤلف، وهو ترجيح الإمام النووي رحمه الله في المذهب، لأن الإمام النووي له ترجيح في المذهب وله ترجيح خارج المذهب، أو يقال في المذهب تصحيح، أنا يصحح القول الذي في المذهب. فعند الشافعية أن المني طاهر إلا مني الكلب والخنزير، وهناك قول عند الشافعية أن جميع المني نجس، جميع المني نجس، وهذا الذي رجحه الرافعي. وهناك قول بالتفصيل، ما أكل لحمه فمنيه طاهر، وما لم يؤكل لحمه فمنيه نجس، لكن المشهور عند الشافعية أن مني غير الكلب الخنزير طاهر، فيرون أن الكلب الخنزير كل شيء فيهما نجس ومنها المني، هذا المشهور عند الشافعية. وأما من ناحية الأدلة ليس هناك دليل مثلا في هذه المسألة، وإذا لم يوجد، أقصد في مسألة الحيوانات ومنيهن، إذا لم يوجد دليل فالأصل بقاء الحكم، معنى بقاء الطهارة، الأصل هو الطهارة إلا إذا جاء دليل على النجاسة، فالأصل الطهارة إلا إذا جاء دليل على النجاسة قلنا بالنجاسة، وإلا الأصل هو الطهارة. فلهذا فالصحيح في هذه الأشياء أنها طاهرة. وأما مني الكلب والخنزير فهو أيضا يتبع بوله وروثه، وهو لم يدل دليل على نجاستهما، وكذلك مني الإنسان أيضا طاهر عند أحمد والشافعي، وأيضا رواية أيضا عند أبي حنيفة، لكن المشهور في مذهب مالك وأبي حنيفة أنه نجس. والأدلة التي جاءت في مسألة مني الإنسان ما جاء عن النبي، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تغسله فيصلي فيه، وأثر الغسل معنا في الثوب، أثر الغسل في الثوب. وجاء في حديث أم حبيبة في السنن أن معاوية أخاها سألها هل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه، فقالت لا إلا إذا رأى أذن غسله ثم صلى فيه. وهذه الأحاديث لا تدل على أن المني نجس، لأن بل استدل بها كثير من العلم كالإمام الشافعي وغيره على الطهارة، لأن الفرق لا يعتبر إزالة للنجاسة، لأن الفرق ما يكون إلا يابسا، وقد يكون قد صلى في هذا الثوب، فلهذا لم يأتي دليل أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة أن تفعل ذلك، وإنما هو اجتهاد منها. فلهذا قال ابن عباس هو بمنزلة المخاط، قال ابن عباس هو بمنزلة المخاط، معنى يغسل من الثياب ليس أنه نجس، وإنما من باب التقدر فقط، فلهذا فهو طاهر عند الشافعي وأحمد وهو الصحيح. وأيضا كذلك البول والروث أيضا لا دليل على نجاسته، وإنما جاء الأدلة في روث وبول الإنسان أو في غائط الإنسان وبوله فهو النجس، فهو النجس. وأما سائر الحيوانات فلم يأتي دليل على النجاسة إلا الحمار، فقد جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته فقال أتني بثلاثة أحجار، فجاء ابن مسعود بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، والروثة هي ما يخرجه الحمار وما كان مثله البغل والخيل، وهذه الأشياء تكون تسمى روثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ركس، وركس تأتي بمعنى القدر، معنى قدرة، لكن هل معنى أنها نجسة؟ فهذا في خلاف بين أهل العلم، هل يستدل بهذا الحديث على النجاسة؟ لأن الركس هي لغة من لغة الرجس، لغة من لغات الرجس، والله عز وجل قد ذكر الرجس في بعض الأشياء مثل الخنزير، مثل ما قال الله عز وجل حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أو قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أو في الآية الأخرى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس. هل المراد بالرجس هنا كل ما ذكره أو لحم الخنزير؟ فإن كان لحم الخنزير فقوله هنا رجس أي قدر، فإنه رجس أي قدر، ولا قال العلماء لا تدل رجس على النجاسة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أطلقها على الحمار ولم يقل أحد بنجاسته، أي لحم الحمار لم يقل أحد بنجاسته، وإنما المراد به القدارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فلهذا فكلمة رجس وركس ليس المراد بها النجاسة، وحملها بعض أهل العلم على النجاسة كما فعل الإمام الشوكاني رحمه الله، فلهذا قال أن لحم الخنزير نجس، وكذلك روثة الحمار نجس، روثة الحمار نجس، استدل بالحديث. فخلاصة ما يقال أن الأصل في هذه الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا جاء الدليل عليها، ولم يأتي دليل على نجاسة شيء من هذا إلا كما قلنا ما كان في الروثة وما كان في لحم الخنزير. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.